أكيد أن العالم سيتحول، هذا واضح. هي حرب عالمية ثالثة بسبب الاهتزازات الشعبية. ضعوا التشريعات والقوانين من أجل إنقاذ المجتمعات الضعيفة. البنوك أقساط نسبة هامة من المجتمع.
بودكاست كورونا. من أكثر التحاليل والتصريحات الإعلامية المظلة واللي تغلطنا بصفة كبيرة هو أنه فيروس كورونا يعامل كامل الإنسانية بنفس الطريقة، وما فما حتى فرق بين غني أو فقير أو بين بلد وبلد آخر. ولكن الحقيقة والواقع مختلفان تماماً، ففيروس كورونا يعامل كل طبقة اجتماعية بطريقة مختلفة، وهذا على أصعدة عديدة كما الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي والنفسي، والقائمة تطول. فيروس كورونا زاد عمق الفوارق الاجتماعية وظهر انخرام السياسات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف البلدان، وزاد عرّى حقيقة أكثر البلدان صلابة على المستوى الاقتصادي، فوجدنا أنفسنا كأن انتقلنا من سيناريو هوليودي إلى حقيقة طالما رفضنا مواجهتها. الفوارق الاجتماعية في العالم وفي كل دولة كبيرة جداً، وحتى حد ما يحب يقلصها، وتواجد الكورونا باش تظهر خطورة هذه الفوارق. ففي أمريكا مثلاً فقد أكثر من 5 مليون أمريكي وظائفهم في ظرف أسابيع، وتقدم أكثر من 20 مليون أمريكي بطلب الإعانة المالية من الحكومة. وأعلنت منظمة العمل الدولي في تقريرها الأخراني أنه بسبب الكورونا بش يتم حذف 195 مليون وظيفة، الشيء اللي بش يخفض دخل أكثر من 1.25 مليار شخص حول العالم، كان معظمهم فقراء، وبش يزدادوا فقراً بعد انتهاء الأزمة. فمع تفاقم معاناتهم تتفاقم أزمات أخرى كإدمان الكحول والمخدرات وارتفاع نسب العنف المنزلي وجرائم القتل. الشيء هذية بش يخلي العالم يعيش صدمة تنجم الطول، وربما تتحول إلى أزمة اجتماعية عالمية. كيفاش باش تكون ردة فعل الطبقات الضعيفة اقتصادياً مع انتهاء أزمة كورونا؟ هل باش تغير الحكومات سياساتها الاجتماعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ كيفاش للمنظمات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي إنها تواجه الأزمة؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة نستضيف اليوم الأستاذ محمد وجد النجار، استشاري مالي تونسي.
أكيد أن العالم سيتحول، هذا واضح، ولكن كلمة تحول هي كلمة كبيرة ولا يمكن تحليلها اليوم. هل سيكون هذا التحول سلبي أم إيجابي؟ هل سيكون سلبي لبعض الدول دون غيرها وإيجابي لبعض الدول دون غيرها؟ هل ستكون تكون الدول الأكثر صلابة اقتصادية في الماضي أنها تواجه بسلاسة هذا الوباء وتخرج بأقل الأضرار، أم هي الدول الضعيفة والفقيرة ستخرج بسلاسة وتستغل تأخر الدول العظمى؟ هذا لا يمكن الإجابة عليه اليوم بصفة عامة. ولكن خليني نمشي مباشرة إلى نقطة قد نساوها أو ينساوها، أنه ما قبل كورونا نحن كنا نتوقع في حرب عالمية ثالثة. نعم، هي حرب عالمية ثالثة بسبب الاهتزازات الشعبية في كل المناطق، لأن مانيش نحكيو على الدول الفقيرة والمهمشة ولا حتى الدول التي ثارت من أجل مطالبها الاجتماعية في 2010. 2008 هي أزمة مالية، 2010 هي في أواخر 2010 بدأت الثورة التونسية مثلا، وبدأت في من بعدها ثورات عديدة واهتزازات شعبية يعني في كل أنحاء العالم لسياسات لا تخدم فئات وخدمت فئات على حساب فئات أخرى، خدمت مؤسسات كبرى واحتكارية كبرى ولوبيات كبرى على حساب فئات وعلى حساب مؤسسات صغرى وناشئة. وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى تحليل غامض على وباء الكورونا بأنها أتت بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية. لا، هذا غير صحيح. هي أتت لتقول أن العنصر الأساسي في الحياة المالية والاقتصادية وخاصة في كل السياسات العامة الدولية فيما يخص معايير المالية والاقتصادية التي تحددها المنظمات العالمية وكذلك العلاقات الدولية فيما يخص المال والأعمال وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هنا نحب نبسط ونقول ما عادش السياسة هذه تثمر، ما عادش نجم تكون حلول وقتية للخروج من أزمة مالية كما 2008 محدة في قطاع العقاري أو غيره، وهذا يبات غير صالح لهذه المرحلة، حيث هذه الأزمة هي أزمة شاملة أربكت كل القطاعات، غلقت الأبواب بين الدول، كل دولة مسكرة لروحها تبحث على الحلول الخاصة بها. اليوم صندوق النقد الدولي أمام امتحان للبشرية كاملة، أمام البشرية كاملة حقا. الديون في الاتحاد الأوروبي أو الديون من البنك الدولي تجاه الدول التي انهارت بطبعها قبل ظهور الوباء، فما بالك ما بعد الوباء، حيث البنوك ستنهار، لا تجد تسديد الديون، لا تجد إنتاج، النسب النمو الجميع يعلم أنها ستتراجع إلى ما تحت الصفر، كلها سالبة مهما كانت صلابة الدولة، وهذا لتعطل الحركة التصدير والتوريد، هذا كله مع الحرب التي كانت قائمة وهي حرب البترول ولا زالت قائمة، وكل هذه المخاض العالمي لا يمكن أخذ قرارات هينة. ومن الدول التي ستحاول أو تثبت محاولتها في الخروج من الأزمة هي التي ستعطي اهتمام في المحافظة على رأس المال البشري، ولا تهتم بكم سأصرف، كم سأدفع، كم سأحول البوصلة وأضع التشريعات والقوانين من أجل إنقاذ المجتمعات الضعيفة والفئات الضعيفة، والوقوف إلى جانب من عاشوا في القطاع الغير المنظم ولم يدمجوا في القطاع المنظم، التي تم إقصاؤها، الفئات التي تم إقصاؤها، خلينا نقول البنوك أقصات نسبة هامة من المجتمع، كل دولة نلقاو مجتمع مقصي بسبب نسب الفائدة المشطة وعدم قدرة السداد وعدم قدرة التحاق هذه الفئات بالبنوك. كمان نقولها بلسان صريح، المؤسسات الناشئة في التكنولوجيا وغيرها وكل الفلاحين الصغار وغيرهم يجدون مشاكل حقا في الوصول إلى البنوك لمدة طويلة، فيعتمدون إلى مؤسسات الإقراض بقروض نسبية لا تخول لهم الحياة أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاثة ثم تنهار. هذا الإدماج لم يحدث ولغم تحدث عليه في صندوق النقد الدولي، في البنك الدولي، في الاتحاد الأوروبي، في كل أنحاء العالم يتحدثون بلسان هذه المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل الأغلبية والنسبة الأهم في الاقتصاديات في كل جل الدول العالم، لكن البنوك تقتصر على القروض بفوائد وتسند عادة إلى أصحاب المال وأصحاب الشركات الكبرى وذات الصلابة. يبقى الاستهلاكية والقروض الاستهلاكية للأفراد والأشخاص كذلك يقصى فئات كثيرة، وهو عدم قدرته لأنه غير قادر على الحصول على قرض من قبل البنك. اليوم البنوك ستواجه رغم أنفها، لأن ستسقط مؤسسات ولا تقدر المؤسسات الكبرى أن تسدد ديونها، فيابد أن هذه البنوك تضع اليد في اليد مع القطاع العام من أجل اقتسام الأرباح والمشاركة برأس المال المخاطر والدخول في مشاريع صغرى ومتوسطة وناشئة لعلها تنجو.
وكما أكد الأستاذ، فالوضعية الصعبة اللي تعيشها الفئات الضعيفة اقتصاديا شعبية أو راديكالية جديدة تحاول إنها تنسف النظام المالي القديم اللي عارفه العالم، واللي الكورونا خلاته يعتبروا عدو لهم. كورونا أزمة خلتنا اليوم نفكروا بجدية أكبر وبجرأة أكبر وبطريقة عملية زادة حول المشاكل الأساسية اللي واجهها العالم اليوم. كورونا هي دعوة للاستيقاظ من صبات عميق، مش بركة للناس اللي تحب تنجو من كوفيد 19، وإنما للناس اللي تحب تعيش في أرض عليها ما يستحق الحياة. كنت معكم ندى منصور في بودكاست إيكو كورونا. نحن المرة الجاية نتقابلوا في حلقة جديدة وموضوع جديد، وهو المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في مواجهة أزمة كورونا. من الوقتها ردوا بالكم على رواحكم وخليكم في دياركم.